الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. تقدم الكلام عن العمل الثاني من أعمال البنوك، وهو تقديم السلف البنكية. وكما قلنا، حيث أن البنوك لا تفتح أبوابها للعمل الخيري، وإنما نظريتها أن المال يولد مالا، فلن تعطي مالا بعنوان إقراض في مقابل لا شيء، وإنما تعطي في مقابل فائدة، فتسلف وتقرض الناس مثلا 100 وتأخذ منهم 105 أو 110 وما شابه ذلك. وهذا من الواضح أنه ما دام قرضا ويجر نفعا فهو ربا، فهل هناك من طريق لتخريجه ولتصحيحه أو لا؟ قيل أن هناك إمكانية لبعض التخريجات الفقهية بحيث تصحح عمل البنك وأخذه للفائدة. من ذلك ما قيل من أنه بناء على أن بنوك الحكومة أموالها مجهولة المالك، فإذا لا توجد في العملية أصلا قضية إقراض واقتراض، وإنما هي كما تقدم في كلمات سابقة، حيث أنه لا يوجد مالك فلا يوجد مقرض، وإنما يأخذه الإنسان باعتباره مجهول المالك بإذن الحاكم الشرعي ويقرضه لنفسه. فإلى هنا ماكو إشكال. ثم بعد ذلك، حيث أنه مقهور ومجبور على أن يدفع الأصل وزيادة، فآنئذ لا حرمة في ذلك. فإذا يصح بناء على هذا التخريج أن يقترض بحسب الظاهر، وإلا هو كما قلنا ليس هذا باقتراض، أن يأخذ الإنسان من بنوك الحكومة المال لا بعنوان أنه اقتراض، وإنما بعنوان أنه مجهول المالك يؤخذ بإذن الحاكم الشرعي، حيث للحاكم ولاية على مثل هذه الأمور، ويقرضه لنفسه. ثم بعد ذلك، حيث أنه مجبور على دفع الزيادة، سيدفعها من دون محذور، فإذا تصحح هذه العملية. وقد علق على هذا أنه هذا الكلام صحيح بناء على نظرية مجهول المالك في أموال الحكومة وأموال البنوك الحكومية، وأما بناء على غير هذا المسلك، مثل مسلك صاحب الكتاب الذي يقول بأن أموال الحكومة معلومة المالك، فلا يمكن أن يتمشى مثل هذا التخريج. التخريج الثاني قال: ألا يقرض البنك من أمواله الخاصة بل من أموال الناس المودعة عنده بعد كونه وكيلا عنهم، ولا يضر اشتراط الزيادة لاختصاص المحذور باشتراط الزيادة للمقرض دون اشتراطها لغيره. هذا تخريج آخر، بأن يقال ماذا؟ البنك عندما يسلم إلى الإنسان طاعة طالب المال وطالب القرض يسلم إليه المال، إنما يسلمه من أموال الناس باعتبار أنه وكيل عنهم وخازن لهم. فهذا الذي يودع أمواله في البنك، والآخر والثالث والرابع كأنهم وكلوا البنك في أن يتصرف في أموالهم كيفما يشاء. البنك يأتي فيعطي هذه الأموال لزيد من الناس إقراضا، مو باعتبارها أموال مجهولة المالك، وإنما شنو؟ باعتبارها أموال زيد وبكر وعمر اللي البنك وكيل عنهم. مثل أن إنسان يكون وكيل عن أموال أشخاص متعددين ويتصرف فيها. البنك هنا بناء على هذا التخريج هو وكيل عن مجموعة الناس الذين أودعوا عند اللي فلوسهم موجودة في البنك. واحد من الأشياء اللي أباحوا للبنك وأذنوا له في التصرف فيها هو أن يقرض هذه الأموال للآخرين. زين، فهذا التصرف الأول ما في مشكلة، هو يقوم باعتبار البنك يقوم بإقراض هذه الأموال وكالة عن أصحابها. بالنسبة إلى الزيادة ماذا تصنع؟ قال الزيادة التي تضر وتحول الأمر إلى ربا إنما هي فيما إذا اشترط الإنسان لنفسه الزيادة، أما إذا اشترطه لغيره فلا زيادة بحسب هذا التقريب. يعني أنا مثلا أقرضك 10 وأطلب منك 12، زين، شرطا، هذه زيادة ربوية. أما إذا أنت أعطيك 10 وأطلب منك 10 و2 إلى الجمعية الخيرية مثلا أو إلى زيد من الناس، هذا بحسب هذا التقريب ليس اشتراط النفع والفائدة لي، وبالتالي لا يكون ربا. زين، هذا أصل التخريج. قال وفيه إن البنك إما أن يكون مالكا لأموال المودعين فيكون هو المقرض ويأتي المحذور. البنك إما أن يكون كما ذكرنا في السابق، الإيداع في الواقع هو مو أمانة ولا وديعة بالنظر الشرعي ولا عارية، صحيح، وإنما هو شنو؟ إقراض من المودع للبنك وتمليك له في مقابل أن يردها عليه في المستقبل. مو أنه أنا أقول خليها الفلوس عندك وهي إلي، ولكن أنت تصرف فيها كيفما تحب، أو أن تكون وكيل عني في القيام بأعمالها. ليس الأمر هكذا. تقدم الكلام أن حقيقة الإيداع في البنك هو تمليك مع الضمان. زين، وهذا معناه الإقراض، معناه أنك تقرض البنك مبلغا، صار هذا المبلغ ملكه بالكامل، ما إلك حق فيه بعد، خلاص لا تقدر تقول له سوي فيها الشكل ولا لا تسوي فيها الشكل، يقول لك أنت شكو، هذا الفلوس مو فلوسك أصلا، أي الفلوس مالتي. غاية الأمر ليس على سبيل المجانية أنت ملكت، وإنما على سبيل التعويض وهو عين القرض. إذا كان قضية الإقراض يرجع محذور شنو؟ أن هذه مجهول المالك. طيب، لأن فرضنا أنه هذا إعطاء لجهة لا تملك، وبالتالي يختلط مع الأموال مجهولة المالك وهو نفس البنك لا يملك، فيرجع المحذور. إما أن نقول أن البنك مالك لأموال المودعين لأنهم أقرضوه إياها، وحقيقة القرض تمليك مع الضمان، فيرجع المحذور. أو أنه يفرض عنهم أو أنه يقرض عنهم بالوكالة كما في هذا التخريج. لنفترض أنه صار أني أنا في مثل ودائع الاستثمار والصناديق وما شابه ذلك، في الواقع هي هذه نوع وكالة. أنا أقول للبنك هذا مبلغ 100,000 ريال أنت تاجر فيه، طيب، والربح بيني وبينك، هكذا هو يعني تخريجه على المضاربة. أقول له أنا أعطي المال من عندي 100,000 والعمل منك أنت أيها البنك، وأنت وكيل عني في العمل بهذه الأموال والتجارة فيها كما هو حال سائر أنحاء المضاربة. فإذا البنك وكيل عني. خب نفرض أن البنك وكيل عني وهو يقوم بالإقراض لآخرين، زين، إلا أن هناك محذور آخر، وهو أن مقتضى صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام، أبي جعفر جواد ظاهرا الباقر، لا عفوا، محمد بن قيس من طبقة الباقر، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: من أقرض رجلا ورقا فلا يشترط إلا مثلها. الورق هو شنو؟ فضة. طبعا في استخدام القرآن الكريم جاء الورق بأحسنتم بما هو أعم، يعني المال، الورق والمال. قد يكون في ذاك الوقت كان فضة أو لا، ولكن في اللغة العربية هو يشير إلى الفضة. فيقول: من أقرض رجلا ورقا فلا يشترط إلا مثلها، لنفسه، لأخيه، لزوجته، لشخص أجنبي لم يحدد. فإذا كان كذلك فالربا أيضا يصدق على أن تشترط الزيادة ولو لغيرك، طيب، بمقتضى إطلاق هذه الرواية. وإلا كان من السهل جدا أن واحد يقرض إنسانا مبلغا من المال ويشترط الزيادة لزوجته، هذا مو إلى، يشترط الزيادة لأخيه، يشترط الزيادة لابنه، يشترط الزيادة لأبيه، طيب، لشريكه في الشركة، وعلى هذا المعدل. فمقتضى إطلاق هذه الرواية أنه لا يشترط إلا مثلها من دون تحديد، فلا يشترط إلا مثلها لنفسه، وإنما هي مطلقة في هذه الجهة. طيب، وأيضا إطلاق غيرها مقتضى ذلك عدم الجواز حتى في الفرض المذكور، فإنه لم يقيد بما إذا كان الاشتراط لنفسه. فإذا هذا التخريج الثاني أيضا تبين أنه لا يمكن أن يكون صحيحا. وحاصله أنه أن نفترض أن البنك وكيل عن المودعين ثم يقوم بإقراض غيره، وظاهر بعض الروايات أو ما هو مركوز في الأذهان أن الاشتراط ينبغي أن يكون لنفسه، كل قرض جر نفعا فهو ربا، جر نفعا يعني لنفسه. طيب، جواب على ذلك أنه قضية الوكالة هذه غير واضحة في كل الصور، على فرض وضوحها وصدقها في بعض الصور كما هو الحال مثلا في مثل الصناديق الاستثمارية، طيب، يأتي إشكال آخر، وهو أن إطلاق بعض الروايات يفيد أن الاشتراط سواء كان لنفسه أو لغيره فإنه ينتج الربا. وقت لو بعد يكفي بعد 14 دقيقة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل وسلم.